بهتت حسناء لوهلة وأعادت شريط ما حدث معها في ذلك اليوم العاصف في رأسها، ثم بادرت وهي تحت الصدمة بقص على العجوز كيف أنها وجدت ابنه عمر وفاطمة في نفس الأوان كالتوأمان بجانب بعضهما، وكيف أنهما لم يفترقا مذ ذاك الحين، وكم كان يكمل أحدهما الآخر، وكيف كانا وصفة السعادة والأمل والشفاء لبعضهما البعض لو لم تتسبب هي في فراقهما، وتلاعبت باللام وسبقتها عن الميم بإعطاء فاطمة للمتبنين، فانقلبت حياتهما بدل الأمل ألما وجحيم. وأخبرته أيضا أنها لن تسامح نفسها ما دام الوصال بينهما لم يتم بعد، ثم رافقته إلى الحديقة ليشبع شوق عينيه بمشاهدة ابنه عمر من بعيد كما طلب تماما، فقد كان عمر في السقف كعادته برفقة كأس الشاي خاصته يدخن سجائر تحت ضوء القمر الذي كان كغير عادته باهتا تلك الليلة. في النصف الآخر من الدنيا وفي ذاك المنزل الفاخر في الدور الثاني وبالتحديد تلك الغرفة وتحت نور الشمعة الخافت، أنامل يد ناعمة تمسك قلما وتخطو بلطف على ورقة تبللها الدموع. بعد اسم الواحد الأحد، والصلاة والسلام على نبيه محمد، أحييك عزيزي عمر، عساك سالما. أريدك أن تعلم أني لم أحمل هذا القلم إلا بعدما يئست من ردك لي ورفضك رؤيتي. لم أحمله إلا بعدما تأكدت من قساوة أيسرك علي وجفائه، وكيف أني هنت عليك لدرجة أن ترجعني غريبة كما لم أكن يوما، فارتأيت أن أكلمك بلغة تفهمها، لذا كتبت. حبيبي عمر، إن شوقي لرؤية وجهك يزيد عمق جرحي، وإن السنين التي مرت علي ببعدك مرت وكأنها أحقابا مديدة. إني وعزتك لا أتمنى الموت في كل دقيقة أحياها بدونك، لا طعم لحياتي ولا لون لها مذ فارقتك. إني لم أتعلم أن أحب أحدا غيرك، أو على الأقل أن أكف على كره نفسي بدونك. إني يا وتيني في متاهة لا يعلمها غيري، متاهة مظلمة أخاف أن أخطو فيها خطوة. إنما أمامي أسودا وما بين يدي وما خلفي، إني لست أنا وأنا بعيدة كل البعد عنك. قد أخبرتني حسناء أن الأمور ستكون بخير هكذا، لكنه لم يحدث، وكل يوم يمر من أيامي يزداد سوءا عن الذي قبله. يا ساكن قلبي، يا سلطان روحي، يا من تربعت في جوفي، يا من تجري في دمي، يا حامل أسراري، يا مالكي وملكي، يا صديقي وصادقي ومصادقي، يا أنيسي ومؤنس وحشتي، يا نور حياتي وطعمها. لطالما كنت حلمي ويقظتي، كنت سبب عيشي ومجال تنفسي وهدفي. لطالما كنت الشخص الوحيد الذي يجعلني أضحك، أملي ومصدر سعادتي وفرحتي وهدية رب الكون لي. لطالما كنت عوضي، ورغم فراقنا عن بعض إلى أنني لم أتخلى عنك يوما، وذكرياتنا معا أحملها معي، سلسلك لم يغادر رقبتي، ولازلت أضع عطرك لأتنفسك فيه رغم أنه رجالي. وطبعا لا أستطيع النوم إلا وصورتك بحضني، إني اعتبرتك كل الاعتبارات ونسبتك كل الأنساب لي في حياتي غير أخي. إني لم أحبك يوما كأخ لي، وإني لو فعلت حينها كنت سأكذب على نفسي وأخونها. وأنت تعلم يا عمر أني فتاة أقدس نفسي كثيرا وأعليها، لكن ما فائدة ذلك الحين؟ قد تقدم اليوم ابن شريك والدي لخطبتي، وطبعا قد وافق والدي على ذلك فورا بحكم الصفقة التي بينهما، وليس لي الحق في الرفض، لكن لي الحق في الموت كأي فتاة بعمري اكتفت من الألم. قد أرغمت على كل شيء في حياتي منذ ولادتي يا عمر، أرغمت على أن أكون مجهولة الأبوين، أرغمت على العيش بدون أب وبدون أم، وأرغمت على الترعرع في ميتم، وأرغمت على ترك نصف الآخر، أرغمت على تحمل فراقك حبيبي، لكني لن أسمح لهم بإرغامي على العيش مع أحد غيرك، إنما أحمله من مشاعر لا تجوز لأحد آخر، وإني حرمت نفسي على سواك. أضحك على الدنيا حقا، أضحك على الدنيا كيف أنها تجيد اللعب بي وتسعد بذلك. في كل حياتي لم أحلم بالعيش إلا معك، أفتح عيناي صباحا على وجهك، أتحسس أنفاسك القريبة كل القرب مني ويدي على صدرك، وأبتسم لك بعد أن تخبرني أنني أجمل شيء تستيقظ عليه صباحا، ثم تحضنني وتقبل جبيني، نفضل معا، وفي العصر تعود من عملك لتجدني ولوتين في استقبالك. لطالما رغبت بأن تسمي ابنتك لوتين، أليس كذلك؟ لكني لن أسمح لهم بإرغامي على شيء مناف أبدا، لا تقلق، لذا كتبت لأودعك. دمت شامخا حبيبي، وعساني لا أرى فيك سوءا، استودعتك الذي لا تضيع ودائعه. عسانا نلتقي في عالم غير هذا العالم، عالم لا نسمع فيه لغوا ولا تأتيما، إلا قيلا سلاما سلاما. ثم طبعت فاطمة بحمرتها قبلة آخر الرسالة وأغلقتها وربطتها بشريط أحمر اللون، وأرسلتها مع هند جارتهم بحكم أنها الوحيدة المقربة لها. وصلت هند والرسالة إلى الميتم، وفي هذه الأثناء كانت حسناء قد نقضت وعدها للعجوز والد عمر، وكانت تتحدث وعمر في الحقائق في مكتبها، حتى قاطعتهم هند برنينها للجرس. فتحت حسناء الباب وتركت عمر غارقا في بحر تلك الحقائق، حتى دخلت إليه برسالة من فاطمة الزهراء، وقالت أنها لن تسامح نفسها مهما حيت لو لم يفتحها، فطوعها عمر. تفاجأت به حسناء يرمي بالرسالة ويخرج راكدا. حسناء، إلى أين يا عمر؟ عمر باستعجال وهول، إلى فاطمة. ركب سيارة الميتم، وركبت حسناء بجانبه وهند الكرسي الخلفي، وانطلق مسرئا إلى بيت فاطمة. دق الجرس بقوة مرارا وتكرارا حتى فتحت له الخادمة الباب. دخل مسرعا وهند أمامه تدله إلى غرفتها، فوجدها مستلقية على سريرها كالملاك نائمة. همس عمر في نفسه، حمدا لله، إلى أن أثارت انتباهه علبة الأدوية المرمية بجانب فاطمة وهي فارغة. ركض إليها فوجد الزبد يخرج من فمها. صرخ عمر، لا تفعلي هذا بي يا فاطمة، لا تفعلي هذا بي يا حبيبتي. وكأن تلك الصرخة أعادت لقلبه النبض من جديد. نقلت فاطمة إلى المشفى وهي على ذراعي عمر، ولم يفارقها للحظة حتى طمنوه على حالها وأن لا شيء يده للقلق. بعد أن مضت أيام سرحوا فاطمة للخروج. سئد عمر بذلك وأخبرها أنه اشتاق للدردشة معها تحت ذلك السقف، وأنه سامحها بشهادة الجميع. ثم اقترب وهمس في أذنها خلسة، وإن كنت تحبينني يا فاطمة فهذا القلب بداخلي متيم بك. لم يرق والد فاطمة الأمر بطبيعة الحال، ووضعها تحت الأمر الواقع، إما هو وإما عمر، لكنها اختارت من حياتها فيه وعادت معه إلى الملجأ. في ذلك اليوم قرر عمر مواجهة والده بالحقائق، فأخذ عنوانه من حسناء وراح إليه. دق بابه كثيرا لكنه لم يفتح، فسأل عليه الحارس البناية، لكنه أخبره أنه بالداخل، وأكد له أنه لم يخرج منذ أمس من المنزل. فتخللت عمر الشكوك، مما أجبره على التعاون وبعض الجيران على كسر الباب والدخول، إذ بهم يصرخون فزعا من هول المنظر. والد عمر العجوز غارقا في الدماء، مقتولا برصاصتين، الأولى وجهت إلى صدره والثانية أعلى كتفه. في اليوم التالي تم دفنه، وعاد عمر إلى الميتم منكسرا مهدود الحيل بفراق والده، هذه المرة إلى الأبد. لكنه وجد فاطمة بانتظاره، عساها تطبطب عليه وتلملم شتات روحه، فهي قبوله الوحيد من هذا العالم. بعد مرور 3 أشهر على تلك الحال، قررت حسناء تحديد موعد زفاجي فاطمة الزهراء من عمر، وكانوا يتشاورون في ذلك الأمر على طاولة العشاء وفاطمة محمرة خجلا، حتى قطعهم رنين الجرس لميتم. وهذه المرة فتح عمر إذ بامرأة في العقد الخامس من عمرها واقفة على الباب، سلمت على عمر وطلبت مقابلة المديرة الميتم حالا، فأدخلها عمر ونادى حسناء إذ بها أم فاطمة الزهراء الحقيقية، وأخبرتها أنها تريد استرجاع ابنتها بعد كل هذه السنين والغربة. نادت حسناء على فاطمة وعمر، وفور ما أخبرتها أنها والدتها أغمي عليها بين يدي حبيبها. فتحت فاطمة عينيها على والدتها وهي تمسك بيدها، فأشاحت بناظرها عنها وأبعدت يدها عن يد والدتها. بعد دقائق من الصمت كسرته أم فاطمة وباشرت بالكلام: اسمي رقية وعمري 53 سنة، في عمري 20 كنت أعمل سكرتيرة مكتب لدى إحدى الشركات، ودخلت في علاقة سرية مع مديرها، لكني أحدثت معه منكرا بعد أن وعدني بالزواج فحملت منه بفاطمة. فور علمه بحملي نكرني وطلب مني أن أسقط الجنين مقابل مبلغ مالي، لكنني رفضت. وبعد تهديداته المتواصلة أوهمته أني قد أجهدت الطفل وتركت العمل، لكني قابلته بعد 9 شهور من الحمل صدفة، وفور ما لمحته هربت، لكنه رآني وعرف أني قد كذبت عليه. وبما أني كنت أعمل لديه لفق لي تهمة التزوير والسرقة من الشركة، وحكم علي بالسجن إن لم أعد له أمواله الطائلة التي لا أساس لها من الصحة. لذا اضطررت بعد أن وضعتك وأنت رضيعة يا فاطمة أن أتركك عند عتبات هذا الميتم. قررت أن أهرب، لكن لم يحالفني الحظ وقبضت علي الشرطة، وتهمة الهرب زادت على عاتقي أيضا. وها أنا ذا بعد أن أتممت مدة سجني أعود لك يا ابنتي، فارحميني وارحمي حالي هذا. أجهزت فاطمة بالبكاء وقبلت رأس والدتها ورجلاها وسمحتها، وبعد أن خرجت من المشفى ببضعة أيام تم زفافها وعمر، وأقاموا حفلا بسيطا لا يخلو من الجمال والرقة. وقد ورث عمر الشقة عن والده، فعاش هو وزوجته ورقية في هناء، ورزقا بلوتين المشاغبة، وهما الآن في انتظار مولدهما الثاني.